العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال الشارح: لكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق. ما زال الكلام في المسألة التي ذكرها الشارح من تعليل جمع المصنف بين الوهم وبين الظن، مع أن الظن غير الوهم. الظن حتى باللغة والعرف والاصطلاح غير الوهم. الظن هو الاعتقاد الراجح، والوهم هو الاعتقاد المرجوح. هذا أولا. ثانيا، كلمات الأصحاب فرقوا بين حكم الظن وحكم الوهم. الوهم قالوا يجب فيه القضاء فقط، والظن يجب فيه أو لا شيء فيه، إذا أفطر لظن فلا شيء عليه. فرق الأصحاب والمشهور بين الظن وبين الوهم، مع أن المصنف جمع بين الأمرين. ثم بعد ذلك حاول أن يجيب الشارح، قال أن المصنف إنما جمع بين الظن وبين الوهم ليشير إلى أن المراد من الوهم في عباراتهم هو الظن، فإن الظن واحد من معاني الوهم، يطلق الوهم ويراد منه الظن، يعني الاعتقاد الراجح. بعد ذلك الشارح في فقرتنا هاي الآتية، الشارح بعد ذلك يشكل على هذا الجمع، يقول: إذا كان الأمر كذلك، إذا كان المراد من الوهم هو نفس الظن، فلما فرق الأصحاب بين الحكمين، بين حكم الظن وبين حكم الوهم؟ إذا كان الداعي للمصنف في جمع للوهم والظن هو الإشارة إلى وحدة المراد، فلما فرق الأعلام بين حكم الظن وحكم الوهم؟ شوف عبارات الأصحاب، فرقوا فقالوا بأن من أفطر لظن لا شيء عليه، ومن أفطر لوهم وجب عليه القضاء دون الكفارة. لما فرقوا بين الظن وبين الوهم من حيث الحكم إذا كان المراد من الوهم هو الظن؟ قال: ولكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين. شنو الفرق بين المسألتين؟ حيث حكموا، يعني القوم، مع الظن بأنه لا فساد، حكموا مع الظن بأن لا فساد، أما مع الوهم فيجب القضاء دون الكفارة. ليش فرقوا؟ إذا كان المراد من الوهم هو الظن، فلما فرقوا بين الحكمين؟ ثم الشارح يحاول يجيب، يقول: لعل المراد من الوهم هو الظن، لكن إنما فرقوا بين الوهم وبين الظن باعتبار أن الوهم هو أول مراتب الرجحان، والظن هو أعلى مراتب الرجحان. فالمراد من الوهم مو الاحتمال المرجوح، لا، المراد من الوهم الظن، لكن أول مراتب الظن يطلق عليه الوهم، وأعلى مراتب الظن يطلق عليه الظن، وبذلك يكون المراد من الوهم هو عين الظن، لكن إنما فرقوا باعتبار اختلاف المراتب. أول مرتبة من مراتب الرجحان يجب القضاء فيه، وأعلى مراتب الرجحان لا قضاء فيه، الصوم صحيح ولا قضاء فيه. هذا المصنف ذكر، هذا البعض صرح به، هذا التفرقة البعض صرح به، والمصنف عنده جواب آخر، يقول: المراد من الوهم الرجحان الناشئ من أمارة غير معتبرة شرعا، والمراد من الظن الرجحان الناشئ من الأمارة المعتبرة شرعا. خبر الثقة أمارة معتبرة شرعا، الشارع المقدس جعل خبر الثقة حجة فيما بينه وبين عبيده، تعبد عبيده بخبر الثقة، مع أن خبر الثقة لا يوجب إلا الظن، خبر الثقة لا يوجب العلم، يوجب الظن، مع ذلك الشارع المقدس جعل الظن الناشئ من خبر الثقة حجة. يقول المصنف: إذا كان الظن ناشئا من خبر الثقة مثلا أو من حجة معتبرة شرعا هذا نسميه ظن، أما إذا كان الرجحان ناشئا من أمارة غير معتبرة شرعا كخبر الفاسق مثلا الذي لا يكون حجة هذا يسمى بالوهم وحكم وجوب القضاء. قال: إلا أن يفرق. هذا جواب عن السؤال اللي طرحناه، شنو الفرق بين المسألتين؟ إذا كان المراد من الوهم هو الظن، راح يذكر جوابين، يعني الجواب قال صرح به البعض، والجواب الثاني نسب إلى المصنف. قال: إلا أن يفرق بين مراتب الظن، فيراد من الوهم أول مراتبه، أول مراتب الظن، هذا نسميه وهم. ومن الظن قوة الرجحان. فأول مراتب الظن هذا يجب القضاء فقط، أعلى مراتب الظن هذا لا شيء عليه، لا يوجب الفساد. لذلك فرقوا بين الحكم. أنت مو تسأل تقول شنو الفرق بين المسألتين، هذا الفرق، الفرق هو في أول مراتب الظن وأعلى مراتب الظن. قال: ومن الظن قول الرجحان، وبهذا المعنى صرح بعضهم، وفي بعض تحقيقات المصنف، هذا الجواب الثاني، قال: وفي بعض تحقيقات المصنف على كلامهم أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية، ترجيح ظن لكن ناشئ من أمارة غير معتبرة شرعا كخبر الفاسق، ومن الظن الترجيح لأمارة شرعية كخبر الثقة. فاللي يفطر اعتمادا على خبر الفاسق نقول له يجب عليك القضاء، اللي يفطر اعتمادا على خبر الثقة نقول له لا شيء عليك إذا تبين الخلاف. قال: ومن الظن الترجيح لأمارة شرعية، فشرك بينهما في الرجحان، يعني المصنف شرك بين الظن وبين الوهم في أصل الرجحان، هذا الرجحان موجود لكن فرق بين الوهم في كونه رجحان ناشئ، في كونه رجحانا ناشئا من أمارة غير شرعية هذا وهم، والظن هو رجحان ناشئ من أمارة معتبرة. قال: فشرك المصنف بينهما بين الظن والوهم في أصل الرجحان، هذا الرجحان قدر مشترك بين الأمرين، وفرق بما ذكره، فرق بالاعتبار الشرعي وعدم الاعتبار الشرعي، وهو مع غرابته لا يتم. يقول هاي التفرقة أولا غريبة، ثانيا ليست في تامة. أما غريبة ليش غريبة؟ فلوضوح أن ما عندنا بحسب اللغة وبحسب الاصطلاح إطلاق الوهم على الظن الناشئ من أمارة غير معتبرة شرعا، ماكو لا بالاصطلاح ولا بحسب اللغة والعرف، لا بحسب اللغة يطلق الوهم على الظن الناشئ من الأمارة غير معتبرة شرعا، ولا بحسب الاصطلاح، ما عندنا اصطلاح يقول أن الوهم هو الظن الناشئ من أمارة غير معتبرة شرعا، فهذا غريب، هذا لم نسمع به في كلمات القوم، إلى الآن ما سامعين بهذا الاصطلاح، هذا غريب، هذا جديد، أولا غريب، ثانيا ليس بتام. ليش ليس بتام؟ لأن الظن إذا حصل، الظن إذا حصل هذا إلى حكم من الأحكام، الظن إذا ظن الصائم بحصول الليل وأفطر ثم تبين الخلاف نقول له لا شيء عليك، لا شيء عليك مطلقا، سواء كان الظن ناشئا من أمارة معتبرة شرعية أو لم يكن ناشئا من أمارة شرعية، من أمارة معتبرة شرعا، الظن متى ما حصل إلى حكم من الأحكام. قرينا سابقا في بعض أحكام الظن، قريبا جدا قرينا، ما بينا قلنا شنو مناشئ الظن، لا، إذا أفطر ظانا بحصول الليل فقلنا لا شيء عليه، وإلا فيجب القضاء عليه مع المراعاة ومع عدم المراعاة. ما فصلنا سابقا بين مناشئ الظن، من أين نشأ الظن، من أمارة معتبرة أو من أمارة غير معتبرة. الشارع المقدس رتب الحكم الشرعي على الظن كحالة نفسية، كحالة موجودة في نفس الظان، هذه الحالة النفسية، هذا الظن إذا حصل إلى حكم من الأحكام،
سواء كان ناشئا من أمارة معتبرة شرعية، أو كان ناشئا من خبر الفاسق، أو حتى لو كان ناشئا من اصطكاك حجر بحجر كما يقولون، من أي منشأ كان، طالما عنده ظن، هذا الظن الشارع المقدس رتب عليه أثر وحكم شرعي. قال وهو، هذا تفريق المصنف، تحقيق المصنف، مع غرابته لا يتم. أولا هو غريب، ثانيا ليس بسام، بينا ليش غريب، ثانيا ليش لا يتم. قال لأن الظن، هذا تعليل لعدم التمام، لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له، لا يفرق فيه بين الأسباب الموجبة له، من أي سبب صدر هذا الظن ومن أي منشأ كان، القوم رتبوا جواز الإفطار، يجوز الإفطار لمن حصل له ظن بدخول الليل. كلمات القوم مطلقة، ما قيدت بالظن الناشئ من الأمارة الشرعية، الكلمات مطلقة، فهذا التفريق لا يتم. قال وإنما ذكرنا، بعد ذلك الشارع يعتذر عن الإطالة، صارنا يومين نتحدث في مسألة جمع المصنف بين الوهم وبين الظن، وكيف جمعوا وشنو مرادهم من الوهم، مع أن الشارع في بداية كلامه في خطبته في هذا الشرح حينما شرح اللمعة، هو قال اقتصرت فيه في كتابه على بحث الفوائد، وهكذا عند عبارة، وجعلت الكتابين ككتاب واحد. هو يقول أنا اقتصرت في شرحي للمعة على بحث الفوائد، يعني الفوائد البحتة الخالصة من دون شائبة، هذا ليس بفائدة، يقول لا هذا بفائدة، هذا الكلام اللي ذكرناه من أمس إلى اليوم بفائدة، وهي الإشارة إلى العلة التي من أجلها جمع المصنف بين الوهم وبين الظن، وأن المراد من الوهم أول مراتب الرجحان، والمراد من الظن هو أعلى مراتب الرجحان. هاي فائدة الشارح يقدمها إنه من خلال هذا البيان. يقول وإنما ذكرنا ذلك للتنبيه على فائدة جمعه، هاي جاب عبارة الفائدة حتى لا تنقض عليه، تقول أنت وعدت بأن لا تتحدث إلا في الفوائد، يقول إيه نعم، هاي أيضا فائدة، هاي فائدة مذكورة في هذا المطلب. قال وإنما ذكرنا ذلك للتنبيه على فائدة جمعه، فائدة جمع المصنف هنا في اللمعة بين الواهم وبين الظن، تفسيرا لقول الأصحاب، تفسيرا لكلام الأصحاب. ثم قال جاب لنا فائدة أخرى، فائدة أدبية نحوية لا بأس بها. يقول المصنف، إذا رجعنا إلى عبارته في هذا المورد الرابع، قال المصنف أو تناول من دون مراعاة ممكنة فأخطأ، سواء كان مستصحب الليل، منه هذا الصائم، هذا الصائم اللي تناول المفطر ثم تبين الخطأ، قال سواء كان مستصحب الليل أو النهار، عبر بسواء كان كذا وكذا، سواء كان مستصحب الليل أو عطف بعد سواء بأو. والحال أن ابن هشام وأبا علي الفارسي خطأوا هذا الاستعمال، قالوا لا يجوز العطف بأو بعد سواء، سواء إنما يعطف بعدها بأم المعادلة مسبوقة بهمزة التسوية، تقول لابد أن هيك تقول سواء، تجيب الهمزة، همزة الاستفهام، سواء كان مستصحب الليل أم مستصحب النهار، مو تقول أو مستصحب النهار، العطف بعد سواء لابد أن يكون بأم مسبوقا بالهمزة، ولا يجوز أن يكون بأو، هكذا ذكر ابن هشام وأبو علي الفارسي، وخطأوا من عطف بعد سواء بأو. يعتذر أيضا عن المصنف، يقول المصنف صحيح ابن هشام خطأ، لكن الجوهري في صحاحة، والرضي رحمة الله عليه التزم بجواز ذلك وقال هذا جائز ولا مانع منه. قال قال واعلم أن قول المصنف سواء كان مستصحب الليل أو النهار فعطف بأو بعد سواء جرى فيه على قول الجوهري وكذا نجم الأئمة الرضي رحمة الله عليه أيضا التزم بالجواز سواء علي قمت أو قعدت هكذا قال الجوهري قال ممكن أن تقول سواء علي قمت أو قعدت فالمصنف مو أحسن من الجوهري في الأدب والعربية فاستعمل هذا التعبير اعتمادا على ما ذكره الجوهري ونجم الأئمة لا مانع من ذلك يقول وقد عده يعني عد قول الجوهري جماعة من النحاة منهم ابن هشام في المغني من الأغاليط هاي الأغاليط جمع أغلوطة مثل أكاذيب جمع أكذوبة فهذا غلط قال منهم ابن هشام في المغني من الأغاليط وأن الصواب العطف بعد سواء بأن بعد همزة التسوية فيقال سواء كان كذا أم كذا قال الله تعالى يجيب مجموعة شواهد فيقال سواء أنا بنسخ اختصاق بالهمزة هذا خطأ فاحش هو احنا قاعد نحكي عن هاي المسألة وتسقط الهمزة إذا أكو واحد عنده نسخة همزة عندكم أي أحسنتم أكو همزة همزة لابد أن نجيبها احنا قاعد نحكي عن هذا الموضوع فيقال سواء كان كذا أم كذا كما قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أي واردة في سورة البقرة وفي سورة ياسين لكن مسبوقة بالواو في سورة ياسين وسواء سواء علينا أجزعنا أم صبرنا فسواء همزة التسوية بعد ذلك أجزعنا أم صبرنا ما قالت الآية أو صبرنا أيضا سواء عليكم نسخت عليهم الموجود بالمصحف الشريف عليكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وقف عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب وغير الكتاب وهو كثير دائما كثيرا ما نعطف إحنا بعد سواء أو إما تقليدا للجوهري ونجم الأئمة وإما خطأ كما ذكر ابن هشام ثم قال أو تعمد القي كلام المتقدم كان لازلنا إحنا لازلنا في موارد تعداد موارد وجوب القضاء دون الكفارة ذكرنا أربعة موارد الكلام في المورد الخامس المورد الخامس يقول المصنف تعمد القيء إذا تعمد الصائم أن يتقي هذا إنما يوجب القضاء دون الكفارة يوجب القضاء دون الكفارة الشارح يقول هذا الكلام إنما نقول به إذا لم يرجع القيء إلى حلقه اختيارا إذا لم يرجع القيء إلى حلق الصائم اختيارا يوجب القضاء دون الكفارة أما إذا رجع إلى حلقه اختيارا فهذا يوجب القضاء والكفارة هذا يطلق عليه عنوان الأكل والشرب أكل وشرب أكل أو شرب متعمدا اختيارا هذا يوجب القضاء والكفارة وبينا في أول بيان المفطرات أن لا فرق بين الأكل المعتاد وبين غير المعتاد صحيح هذا من غير المعتاد لكن هذا أيضا يوجب الإفطار فإذا مع حل كلامنا فيما إذا لم يرجع إلى الحلق اختيارا أما إذا رجع إلى حلق اختيارا يوجب القضاء والكفارة المصنف قال تعمد القيء فتعمد القيء يوجب القضاء دون الكفارة أما إذا تقيأ من دون عمد القيء بادر الصائم كما ورد في بعض الروايات بدر الصائم مبادرة من القيء للصائم من دون اختيار هذا لا يوجب القضاء إنما يجب القضاء إذا كان القيء بتعمد من دون تعمد لا يوجب شيء هذا التفصيل بين التعمد وبين غيره دلت عليه روايات صحيحة. قال إذا تقيأ في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم. إذا تقيأ هذا التفعل هو بنفسه يدل على التعمد. هو تقيأ يدل على التعمد. تقيأ يعني شنو؟ يعني حصل القيء منه عمدا، حينئذ نقول تقيأ. وراح يصرح بعد في ذيل الرواية بأن القيء من دون عمد لا يوجب شيء. قال إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه. إن ذرع يعني إذا خرج القيء من عنده من غير أن يتقيأ، هذا من غير أن يتقيأ يعني شنو؟ يعني من غير أن يتعمد القيء فليتم صومه، لا شيء عليه، صيامه صحيح. في رواية أخرى موثقة سماعة قال سألته عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن القيء في رمضان فقال إن كل شيء يبدر فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه عليه هو يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء، فإذا تعمد يجب عليه القضاء، أما إذا لم يحصل مع التعمد فلا شيء عليه. لذلك قال المصنف أو تعمد القيء، يعني تعمد القيء يعني بعبارة مختصرة يعني تقيأ، إذا تقيأ يجب القضاء عليه. يقول أو تعمد القيء مع عدم رجوع شيء منه إلى حلقه اختياره، هذا إذا ما رجع إلى حلقه اختياره، أما إذا رجع فيجب القضاء والكفارة. قال وإلا يعني وإن رجع شيء منه إلى حلقه اختيارا وجبت الكفارة أيضا يعني كالقضاء، كما يجب القضاء يجب الكفارة، إنما يجب القضاء فقط إذا لم يرجع اختيارا. قال واحترز المصنف بالتعمد عما لو سبقه بغير اختياره. سبقه يعني شنو؟ يعني خرج القيء وبادر من دون اختيار، هذا لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، فإنه لا قضاء مع تحفظه كذلك، يعني مع تحفظه عن الرجوع إلى حلقه اختيارا. إذا تحفظ ولم يرجع وبادر أو بدر القيء الصائم من دون اختيار وتحفظ عن أن يرجع إلى حلقه اختيارا فلا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. هذا المورد الخامس. المورد السادس والمورد السابع. السادس يقول إذا أخبر الصائم بدخول الليل فأفطر اعتمادا على إخبار من أخبره. إذا أخبر بدخول الليل واعتمد على هذا الإخبار وأفطر، ثم بعد ذلك تبين الخلاف، تبين أن الليل لم يحصل بعد وأن تناول للمفطر كان في أثناء النهار، هذا شنو حكم المصنف؟ يقول يجب القضاء دون الكفارة. إذا أفطر اعتمادا على إخبار مخبر وتبين الخلاف بعد ذلك هذا إنما يوجب القضاء دون الكفارة. الشارح لا يرتضي هذا المورد، يقول ما عندنا مورد من موارد وجوب القضاء دون الكفارة اسمه إذا أخبر بدخول الليل وأفطر ثم تبين الخلاف. ليش؟ يقول لأن هذا اللي نتحدث عنه الذي أخبر، لاحظوا، بدخول الليل، هذا إما أن يتمكن من المراعاة وإما أن لا يتمكن من المراعاة. إما أن يتمكن من الفحص، يطلع يفحص يشوف فعلا مثلا الليل دخل، حصل الليل أو لا، إما أن يتمكن من المراعاة وإما أن لا يتمكن. إذا كان متمكنا من المراعاة ومع ذلك لم يراعي، نقول له أنت تناولت المفطر في نهار يجب صومه منهي عن الإفطار، ولو استصحبت لاستصحبت النهار لليل فتناولك منهي عنه ومع ذلك تناولت فيجب عليك القضاء والكفارة، مو فقط القضاء كما ادعى المصنف، إذا كان شنو؟ إذا كان متمكنا من المراعاة ولم يراعي، هذا يجب عليه القضاء والكفارة معا، مو القضاء دون الكفارة كما ذكر المصنف. هذا الشق الأول، إذا كان متمكنا من المراعاة. أما إذا لم يكن متمكنا من المراعاة وأخبر بخبر بدخول الليل وعمل بمقتضى ذلك الإخبار وكان ممن يسوغ إلى الاعتماد على هذا المخبر، كما لو كان المخبر ثقة عدلا، كان المخبر ثقة وهو يجوز لأن يعتمد على إخبار المخبر لعدم إمكانه من الفحص والمراعاة، فهذا تقدم لا قضاء ولا كفارة عليه. هذا شأن الأعمى، شلون الأعمى اللي يخبر بدخول الليل ويعتمد على إخبار المخبر قلنا لا قضاء ولا كفارة، هذا أيضا كذلك. فإذا ما عندنا مورد من الموارد من موارد وجوب القضاء فقط دون الكفارة اسمه الإخبار بدخول الليل والاعتماد عليه وتبين الخطأ. هذا المورد إما أن يدخل في موارد وجوب القضاء والكفارة مع إفطار عمدي يكون، وإما أن لا شيء عليه، فما عندنا حل وسط يجب القضاء دون الكفارة. قال أو أخبر بدخول الليل فأفطر، أخبر هذا الصائم بدخول الليل فأفطر تعويلا على قوله، تعويلا على قول المخبر اللي نفهم من أخبر مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى، ما عندنا مخبر بالعبارة بس هو قال أخبر يعني أكو عندنا مخبر، قال تعويلا على قوله يعني تعويلا على قول المخبر، ما قال ثم تبين الخطأ. راح يجي يقول هذا المورد السادس والمورد السابع مترابطان، راح يخبر عن تبين الخطأ بجملة واحدة، راح يقول ويظهر الخلاف، يعني بالصورة السادسة وبالصورة السابعة يظهر الخلاف، اعتمد على قول المخبر بدخول الليل ثم يتبين الخلاف، يتبين أن الليل لم يدخل بعده. قال أو أخبر بدخول الليل فأفطر تعويلا على قوله، تعويلا على قول المخبر. ويشكل الشارح يقول هذا المورد مشكل، يقول ويشكل بأنه إن كان بأن الشأن، هذا ضمير الشأن، ويشكل بأن الشأن أولا إن كان قادرا على المراعاة، هذا الشق الأول، هذا المخبر هذا الصائم مجرد أن قال له لا دخل الليل إجا أكل، يقدر يراعي لو ما يقدر، هذا قادر على المراعاة لو لا، يقول فإن كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفار كما سبق. وين سبق؟ سبق في إشكال الشارح مو في كلام الماتن، في إشكال الشارح. الشارح قلنا حينما ذكر المورد الرابع وذكر في ذيل المورد الرابع، ذكر المورد الرابع ثم ذكر في ذيله فرع آخر قول، حكى قول الشيخ والفاضلين، حكى قول الشيخ الطوسي والعلامة والمحقق، فصارت عندنا ثلاث فروع لأن المورد الرابع بشقين، مستصحب الليل مستصحب النهار، والشق الثالث بعد أن بين إجا أشكل الشارح قال إطلاق عدم وجوب الكفارة مشكل، مو صحيح أن نطلق وجوب الكفارة، عدم وجوب الكفارة، وجوب الكفارة ثابت في القسم الثاني منه اللي يستصحب النهار، اللي من شأنه لو استصحبه لاستصحب النهار، هذا يجب عليه القضاء والكفارة. ليش؟ لأن ماكو دليل على جواز الإفطار، تناول المفطر في أثناء النهار من دون حجة من دون تعويل على شيء، الاستصحاب ليس إلى جنبه فيجب عليه القضاء والكفارة، هذا إفطار عمدي. هذا من أخبر بدخول الليل ثم تبين الخطأ، هذا مصداق من مصاديق القسم الثاني، مصداق من مصاديق المورد الرابع اللي ذكر المصنف واللي احنا أشكلنا على المصنف، قلنا لا تقول لا يجب القضاء لا يجب الكفارة إنما يجب القضاء، قلنا يجب القضاء والكفارة في القسم الثاني. هذا اللي نتحدث عنه، من أخبر بدخول الليل هذا فرد من أفراد القسم الثاني في المورد الرابع. لذلك الشارح يقول يجب عليه القضاء والكفارة. قال ويشكل بأنه إن كان قادرا على المراعاة، منه كان مو المخبر، هذا المخبر الصائم اللي أفطر اعتمادا على قول المخبر، إن كان الصائم المخبر قادر على المراعاة ينبغي وجوب الكفارة. ليش يقول قادر على المراعاة؟ حتى يحقق تمام موضوع المورد الرابع بقسم الثاني، حتى يقول يجب عليه القضاء والكفارة. قال كما سبق لتقصيره وإفطاره حيث ينهى عن الإفطار. أولا مقصر، ليش مقصر؟ لإمكان المراعاة، ويمكن أن يراعي ولم يراعي. أولا المراعاة ممكنة ولم يراعي فمقصر، وأفطر وتناول المفطر حيث ينهى عن تناول المفطر. حيث يعني ظرف، يعني في الظرف الذي ينهى عن تناول المفطر، في الزمان الذي نهي عن تناول المفطر هو أفطر. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه إفطار عمدي، فيجب عليه القضاء والكفارة. قال كما سبق لتقصيره وإفطاره حيث ينهى عنه، حيث ينهى عن الإفطار. هذا الشق الأول. وإن كان مع عدمه، هو قال إن كان قادرا على المراعاة، وإن كان مع عدمه يعني مع عدم التمكن من المراعاة. إذا ما كان متمكن من المراعاة كالأعمى مثلا، فهذا المفروض نقول له لا شيء عليك، إذا اعتمدت على إخبار مخبر يجوز التعويل عليه. سابقا قلنا إذا لم يكن هناك من يقلده، أما مع وجود من يقلده وقد أخبر عدل ثقة أخبر، فحينئذ هذا الإفطار يكون لمسوغ شرعي. تعبير المصنف سابقا إيش عبر الشارح؟ الشارح عبر قال متعبد بظنه. انسد علي باب العلم. أولا إحنا فارضين عدم القدرة على المراعاة، غير متمكن من المراعاة، فانسد عليه باب العلم. اجى شخص اخبر ثقة زوجته اكثر من زوجته، قالت له ترى دخل الليل، هو اعمى خطية ما يقدر يراعي، فيقول هاي زوجتي مو فقط ثقة، عدل، فيعتمد على قولها ويرتب الاثر. تعبد بظنه، بعد ان انسد باب العلم بالنسبة اليه يتعبد بظنه ويسوغ إلى الإفطار. فإفطار هذا ما منهي عنه، هذا الإفطار لا ينهى عنه. صحيح مثلا وقع في النهار، لكن هو ليس بمنهي عنه فلا شيء عليه. قال وإن كان مع عدمه، يعني مع عدم التمكن من المراعاة من الفحص، فينبغي عدم القضاء أيضا. يعني شنو؟ كما لا تجب الكفارة كما ادعى المصنف قال لا تجب الكفارة، احنا نقول لا، مو فقط لا تجب الكفارة، لا يجب القضاء ايضا، بالاضافة على عدم وجوب الكفارة لا يجب القضاء. قال فينبغي عدم القضاء ايضا فضلا عن الكفارة، لما تقدم من ان الصائم في هذا الحال متعبد بظنه. هو قال الشارح قال هذا متعبد بظنه فلا شيء عليه. إن كان ممن يسوغ تقليده، إن كان منه المخبر، إذا كان المخبر ممن يسوغ تقليده يعني الاعتماد على قوله وتقليده في قوله، وإن كان ممن يسوغ تقليده له كالعدل، إذا كان عدلا ثقة. المراد من العدل فيه هاي الأبحاث يعني الثقة، مو المراد من العدل يعني اللي عنده ملكة الاستقامة على جادة الشريعة، اللي هو مثلا إمام الجماعة، اللي مشترط في إمام الجماعة. عدل في الرواية يعني شنو؟ يعني ثقة، يعني لا يكذب. ولذلك يعبرون أحيانا عن حجية قول الثقة بحجية قول العدل الواحد في قبال البينة اللي هي مثلا عدلين. في المراد من الثقة من العدل الثقة. البعض علق على عبارة الشارح يقول لا قول مطلق الثقة مو خصوص العدل. هو مراده الشارح مراده من العدل الثقة مو مراده من العدل اللي يترك المحرمات ويعمل الواجبات. إن كان ممن يسوغ تقليده له يسوغ تقليده يعني تقليد المخبر له يعني للمخبر يجوز للصائم للمخبر أن يقلد المخبر. ليش يجوز؟ هو عدل ثقة فيجوز الاعتماد على قوله كالعدل. وإلا إذا ما كان يجوز الاعتماد على قوله إذا كان غير متمكن من المراعاة واعتمد على شخص لا يجوز الاعتماد عليه كما لو أخبر الفاسق كما لو أخبر الكاذب غير الثقة واعتمد على إخبارا يقول له أنت هذا إفطارك من هي عنه وما كان لك ينبغي أن ما كان ينبغي لك أن تعتمد على إخبار هذا المخبر فإفطارك عمدي فيجب عليك القضاء والكفارة كالأول كالشق الأول المقصر الذي كان متمكنا من المراعاة ولم يراعي. قال وإلا يعني إن لم يكن ممن يسوغ تقليده فكالأول يعني كالشق الأول اللي يجب عليه القضاء والكفارة. زين شنو مراد المصنف شنو مراد المصنف الشق الأول أو الشق الثاني؟ إحنا بالنسبة إن قلنا على أي سواء كان مراد الأول يجب عليه القضاء والكفارة أو كان مراد الثاني فلا شيء عليه. سواء كان مراد الأول أو مراد الثاني كلام المصنف لا يستقيم. العلامة في كتاب المنتهى صرح بأن المراد الأصحاب هو الشق الأول مراد المصنف هو الشق الأول. قال والذي صرح به جماعة أن المراد هو الأول المراد هو الشق الأول يعني المتمكن من المراعاة. فشنو حكمه؟ حكم وجوب القضاء والكفارة لا وجوب القضاء فقط كما ادعى المصنف. والذي صرح به جماعة أن المراد يعني مراد الأصحاب من هذا المراد المصنف من هذا المورد ما لو أخبر منه أخبر منه الأخبر أخبر المتمكن من المراعاة فيجب عليه القضاء دون الكفار. المصنف يقول يجب عليه القضاء فقط أن المراد هو الأول يعني القادر على المراعاة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد.